بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. ما نزال نتحدث يا إخوتي في الأحوال، وصلاح الأعمال مرتبط بصلاح الأحوال. وقد تقدم أن الصلة بين الأفعال والأحوال صلة تبادلية، فكلما صلحت الأحوال تصلح الأعمال، وكلما صلحت الأعمال تصفو الأحوال. عمل الإنسان أو حركته قد يكون باعثها نفسانياً، وقد يكون باعثها قلبية. فإذا كان عمل الإنسان منبعثا عن إخلاص في قلبه، عن إرادة وجه الله تبارك وتعالى، فإنه يكون حركة مرتبطة بالقلب المعتبر عند الله تبارك وتعالى. وقد يتحرك الإنسان برغبة نفسانية، كما ورد في الحديث يهاجر من أجل امرأة أو يهاجر من أجل دنيا، وهذا ما هو إلا عمل منبعث عن باعث نفساني. الأخلاق والعقائد تنبعث من القلوب ومن العقول، وأما الأحوال فإنها فيض روحاني يفيض على القلب، وقد تقدم هذا. وقد قالوا إن الحال هو الذكر الخفي، يعني يمكن للإنسان أن يصمت لسانه ويكون ذاكرا لله تبارك وتعالى، لأنه يكون في حال حضور مع الله تبارك وتعالى. وقد نقلنا كلام الإمام الواسطي في وظيفتي الروح، الوظيفة الأولى التي بها حياة الخلق، تستقيم البشرية، تدبير الجسد يكون بها، وأما الوظيفة الثانية فالتي بها يكون ضياء القلب. ففهم من كلام الواسطي رحمه الله أن أنوار الروح تضيء القلب، ويحتج لما ذكره كما بينا حديث سيدنا أنس رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهكذا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالظاهر البشري ينام بسبب وظيفة الروح التي بها حياة الخلق، والباطن يبقى يقظان لأنه لا يمكن أن يطرأ التغير، بل يزداد صلوات الله وسلاماته عليه إشراقا، وروح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تبقى في ارتقاء. لا شك أن هذا الضياء الذي يفيض على القلب الشريف لا يمكن أن يزول ولا ينقص. وكانوا يشترطون كما تقدم لصحة الأحوال أمرين اثنين. الأمر الأول هو الصدق مع الله تعالى في الأحوال، والأمر الثاني هو الموافقة في وقت الأحوال للشريعة حتى لا تكون الأحوال خبيثة. وقد تقدم أن الصبر والشكر والحياء والتواضع والكرم والإيثار والفتوة والشجاعة والحياء إنما هي من الأخلاق. ثم انتقلنا بعد ذلك من حديثنا في الأخلاق إلى الحديث على إلى الكلام على الأحوال، وقلنا أول ما يحصل بعد أن يكون القلب مكدرا بكدورات المعاصي والآثام، أول ما يحصل أن الإنسان حينما يعتني الحق تبارك وتعالى به يتنبه، ويجد أنه في مستنقع من نجاسات المعاصي والمخالفات، فيحصل حال الانتباه. ثم بعد ذلك يكون في حال الحزن، يحزن على ما فات، كيف فوت في عمره الماضي الموافقات لربه، كيف فوتها، فيندم ويتألم قلبه. ثم يتحول بعد ذلك إلى حال التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فإذا تمكن حال التوبة والإنابة من القلب أنتج كراهية للمعصية ومحبة للإيمان. يقول الله تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وفي الحديث المتفق على صحته عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وفي هذا الحديث: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. هذه الكراهية إنما هي من ذوق حلاوة الإيمان، فهي نتيجة من نتائج استقرار الإيمان في القلب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن تصبح الكراهية في قلبه متمكنة للمعاصي، ويصبح بعد ذلك محبا لطاعة الله تبارك وتعالى. يقول ذو النون المصري رحمة الله عليه: بين أنا أسير إذ سمعت صوتا أهطل مدامعي، فاتبعت الصوت حتى أوقفني بباب مغارة، فإذا أنا برجل تائب فيها قد ترك المعاصي واستقر في مقام الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، يقول منشدا: قد كان لي دمع فأفنيته، وكان لي جفن فأدميته، وكان لي جسم فأبليته، وكان لي قلب فأضنيته، وكان لي يا سيدي ناظر أرى به الحق فأعميته، عبدك أضحى سيدي مدنفا لو شئت قبل اليوم داويته. وهكذا أقبل على الله تبارك وتعالى باكيا متألما مما كان منه قبل توبته ورجوعه وإقباله على الله، ثم تابع يقول: مدامعي منك قريحات، بالخوف والوجد نضيجات، أقلقها زرع نبات الهوى، أجفانها مرضى صحيحات، طوبى لمن عاش وأجفانه من المعاصي مستريحات. فالله سبحانه وتعالى يكرم عبده حينما يخلصه من الألفة للمعصية. فإذا تخلص العبد من الألفة للمخالفات الشرعية ووجد أن قلبه يعرض عن المعصية والفسوق ويقبل على الله سبحانه وتعالى، وتمكن في مقام الرجوع إلى الله تعالى والتوبة، ينتقل إلى حال هو حال التقوى. عندما نتحدث عن الجزء العملي من التقوى نقول يترك المخالفات ويلتزم طريق الاستقامة، لكن ها هنا نتحدث عن حال هو حال التقوى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف 3 مرات. فنبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حال التقوى الباطن، لأن مظاهر التقوى العملية تدرس في السلوك، تدرس في مراقبة حركة الإنسان العملية، لكننا هنا نتحدث عن حال هو حال التقوى. وهذا الحال أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه كان يشير إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. يقول محمد بن المنكدر رحمه الله: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. أي هو قبل أن يصل إلى حال التقوى كان يتكلف الاستقامة، لكنه بعد ذلك انتقل من مكابدة ومجاهدة إلى التقوى التي تنتج عفوية الاستقامة. حال التقوى ينتج عفوية في الاستقامة العملية، لكن الاستقامة العملية قد تكون عن مجاهدة ومكابدة، وقد تكون عن حال عندما يكره المعصية ويحب طاعة الله تبارك وتعالى. أما ميمون بن مهران رحمه الله فقال: الذكر أن تذكره عند المعصية إذا أشرفت عليها. حين يكون في حال التقوى يكون في حال حضور مع الله تبارك وتعالى، ولم يكن في هذا يشير إلى الذكر اللساني الذي تتحرك به الألسن، إنما كان يشير إلى التذكر، يشير إلى حالة الحضور مع الله تبارك وتعالى. وهذا الحال سوف نمر عليه ونحن نعرض سيرة العبد إلى الله تبارك وتعالى في الأحوال. إذن عندما ينظر إلى معصية فيتذكر مولاه يجد أن الحق سبحانه وتعالى هو أحب إليه من كل شيء، وهكذا يعرض عما يكرهه الحق سبحانه، لأن الحق سبحانه يحب لنا أن نكون على الطاعة ويكره أن نكون على المعصية. وخرج حسان بن أبي سنان يوم العيد، فلما رجع قالت له امرأته: كم من امرأة حسنة نظرت إليها اليوم ورأيتها وهو صامت وساكت؟ وتقول له امرأته في هذا اليوم، يوم العيد، النساء ربما يخرج منهن أعداد كبيرة وربما ترى زينتهن، كم من النساء رأيت وهو صامت؟ فلما أكثر قال: ويحك، ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت من عندك حتى رجعت إليك. هكذا ألزمته حال التقوى، هكذا ألزمته هذه الحالة المرضية، أن يغض البصر وأن يكون في وقت التبرج أو في وقت الزينة، ويسمى العيد يوم الزينة، أن يكون في هذا اليوم غاض البصر مستقيما. هكذا يا إخوتي يحتاج الشباب في هذا الزمان الذي كثر فيه التبرج وكثر فيه خروج المفاتن، يحتاج إلى حال التقوى، حال التقوى التي يكون فيها قلب العبد في تعظيم الله تبارك وتعالى، فهو يريد الوقاية، أي يخاف أن يقع في سخط مولاه، فهو يضع بينه وبين سخط مولاه وقاية ويلتزم طريق الاستقامة. هذا حال يكون في الصدور وينتج الاستقامة العملية التي تظهر في أهل التقوى الذين يرى صلاحهم الظاهر. ولما كانت التوبة والتقوى لا يتحققان إلا مع وجود العمل الصالح، فلا يكفي أن يترك الإنسان، بل لا بد مع ترك الخبيث، مع ترك الأعمال الخبيثة، من فعل الأعمال الطيبة. فإن صاحب حال التوبة وصاحب حال التقوى يديم العمل في الطاعات، والله سبحانه وتعالى كان يربط التوبة بالعمل الصالح ويقول: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فلا يمكن للإنسان أن يكون في توبة أو تقوى ما لم يكن في عمل صالح. وهكذا وجود العمل الصالح يرتبط اعتباره كما تقدم بالإرادة، وهكذا يحتاج صاحب مقام التقوى إلى مقام أو حال أعلى من هذا الحال، وهو حال الإخلاص. حال الإخلاص الذي يكون العمل الصالح فيه مرتبطا بصدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى. يقول يحيى بن معاذ رحمة الله عليه: يتولد الإعجاب بالعمل من نسيان رؤية المنة فيما يجري الله لك من الطاعات. فعندما يرى أن العمل قد ظهر منه وأن الطاعة قد كثرت منه، ربما ينسى أن ذلك من منة الله تعالى عليه، لأن التوفيق كما تقدم هو خلق الطاعة في العبد. فالله سبحانه وتعالى يمن على عباده بخلق الطاعات، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي يميزهم عن أهل البدع، لأن أهل البدع يعتقدون أن الإنسان يخلق أفعال نفسه، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعتقدون أن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق الأفعال. وهكذا حين يرى في حال التقوى كثرة الأعمال الصالحة منه، يرى من نفسه الذكرى، ويرى من نفسه الصلاة، ويرى من نفسه التلاوة، ويرى من نفسه القيامة، ويرى من نفسه التهجد، فإن هو نسي المنة يتولد عن ذلك الإعجاب بالعمل الذي يناقض الإخلاص. ولذلك يدخل صاحب حال التقوى إذا ثبتت إرادته المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، إذا صحح النية في عمله يدخل في حال الإخلاص ومقامه، فيكون ثابتا في هذا المقام، لا يرى أنه هو الذي يخلق هذه الطاعات، إنما يرى منة الله تبارك وتعالى. وقيل لجبير بن نوفير رحمه الله: أي الكبر أشر؟ أي الكبر أشر؟ أي نوع من أنواع الكبر هو من أشر أنواع الكبر؟ فقال: كبر العبادة. كبر العبادة هذا الذي وقع فيه إبليس، فقد كان عابدا لله تبارك وتعالى، لكنه كان يرى نفسه هو القائل أنا خير منه. لذلك كبر العبادة قد يكون مصاحبا لأصحاب الأعمال الصالحات، فهو يعمل العمل الصالح لكنه ينسى منة الله تبارك وتعالى عليه فيه، وينسبه إلى نفسه، فيقع في الكبر ويزول عن درجة الإخلاص التي لا بد له منها في طريق سيره إلى معرفة الله تبارك وتعالى. وقال يحيى بن أبي كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. أي احرصوا على أن تكون النية صحيحة وسليمة، وتعلموا العلم المصحح للنية مع تعلمكم لعلوم الأعمال، لأن الإنسان إذا عمل عملا والنية في هذا العمل باطلة فإن هذا العمل لا قيمة له ولا اعتبار، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال السري رحمه الله: تصفية العمل من الآفات أشد من العمل، أي أمرها خطير. تصفية العمل من الآفات أشد من العمل، أي اعتني بتصفية العمل من آفات النظر فيه إلى الخلق، ولا تراقب فيه سوى الحق تبارك وتعالى، وهذا أشد على الإنسان وأصعب من تحقيق العمل، لأن العمل إنما هو حركة الجسد والبدن في عمل صالح، أما تخلص النية من الآفات فإنها لا تكون إلا عند مراقبة الله سبحانه، لا تكون إلا حين يتحقق العبد بمقام الإخلاص. الأصل في الإخلاص قوله تبارك وتعالى: يا إخوتي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإذا أردنا دينا معتبرا قويما مستقيما فيه صاحبه على الحق، فلا بد له من الإخلاص، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نعبده بحال الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وجاء في الحديث كما يروي الحاكم في مستدركه رحمه الله: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فارقها والله عنه راض. وهذا حديث صححه الحاكم رحمه الله وهو على شرط الشيخين. إذن يفارق الدنيا وهو على الإخلاص لله، والشتان بين من يفارق الدنيا على الإخلاص لله تبارك وتعالى وبين من يفارق الدنيا وقلبه متعلق بالأشياء وقلبه متعلق بمخلوقات الله تبارك وتعالى، شتان بين من يفارق الدنيا وقلبه متعلق بخالقه وخالق الكون، وبين من يفارق الدنيا وقلبه مشوب ومشرئب إلى هذه المخلوقات شتان. المولى سبحانه وتعالى يا إخوتي أمرنا أن نكون في الدنيا بأبداننا، أذن لنا أن نكون في الدنيا بأبداننا، أما القلوب فإنها تتوجه إلى الله تبارك وتعالى. ويقول سهل بن عبد الله رحمه الله: أهل لا إله إلا الله كثر والمخلصون منهم قليل. ليست المشكلة في النسبة إلى الإسلام، إنما ينبغي على الإنسان أن يلاحظ هل تحقق في قلبه الإخلاص لله تبارك وتعالى. يا إخوتي قد يلتبس الأمر على الإنسان، قد يعيش الإنسان شوبا واختلاطا في النية، قد تكون نيته مشوبة بالرغبة في الشهرة، قد تكون نيته مختلطة بالرغبة في مديح الخلق، قد تكون نيته مختلطة بالمكاسب والنفعيات الكثيرة، لكنه إذا لم يتوجه بقلبه إلى الله تبارك وتعالى وحده، وإذا لم يسقط نظر الخلق من قلبه، فإنه لا يعيش في حال الإخلاص. لعلنا إن شاء الله نكمل هذا المبحث وننتقل إلى ما بعده من المباحث في الأحوال. نسأل الله أن يحققنا بالإخلاص له وحده، وأن لا نلتفت إلى سواه. الحمد لله رب العالمين.